إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. لهذا لما حضرت سليمان السيمي الوفاة قال لابنه المعتمر: يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به. لكن جماعة العلماء جعلوا حسن الظن مبنيا على حسن العمل، والذي يقول أنا أحسن الظن بالله ولا يعمل مغرور. وهذا هو الفرق الجوهري بين حسن الظن وبين الغرور بالله. حسن الظن يدفعه إلى مزيد من العمل، ومع ذلك فكلما عمل عملا خاف أن لا يقبل، فيحمله ذلك على تجويد عمله فيعيد الكرة مرة أخرى، فما أن ينتهي من العمل حتى يدركه الخوف أنه لا يقبل فيجود عمله، فما أن ينتهي من عمله حتى يدركه الخوف أن لا يقبل، فلا يزال في زيادة وتجويد لعمله حتى يلقى الله. ولما قرأت عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله، أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم أقوام لهم حسنات، سلام وزكاة وحج وصدقة، ثم إنهم يخشون ألا يتقبل منهم. إذا علامة حسن الظن أن تعبد الله بالخوف والرجاء، أن ترجو ما عنده مع اعتقادك أنك مهما جودت عملك فلم تكن لله عز وجل بما أوجبه عليك من حق العبادة. كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاغسل يديك من الظن أنه يمكن أن ترقى إلى الجنة بعمله، اغسل يديك ويأس تماما من هذا الباب. إذا قبل عملك فبرحمة الله، ليس لأن عملك على مستوى الجنة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد من مشى على الأرض بقدميه، ولم يحقق أحد العبودية كما أرادها الله كنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا تعبد الله بالخوف والرجاء، الرجاء أن يقبله على عجرك وبجرك، فما أن يفعل العبد العمل إلا ويدركه الخوف أن لا يقبل، فلا ييأس ولا يترك العمل، إنما يحمله ذلك على مزيد من تجويد العمل، فلا يزال هكذا حتى يلقى الله وهو جاد في عمله. هي دي علامة الحسن الظن بالله. وأنت إذا أردت أن تعرف حقيقة حسن الظن عند العباد ارمقهم في موضعين، الموضع الأول في موضع في النعم، والموضع الثاني في البلاء. وأكثر الناس يسيء الظن بالله إذا ابتلاه. وترى عجبا، لماذا يا رب؟ لماذا أنا ماذا فعلت حتى تبتليني بذهاب مالي، بطلاق امرأتي، بموت ولدي؟ أنا ماذا فعلت؟ وهذا الذي يقول أنا ماذا فعلت يمشي على الأرض ولها منه وعيد، إذا استغيث من هذا الإنسان. وأمثال هؤلاء أكثر الناس دعوة، دعواهم أعرض من المشرقين. وقد ذكر الله عز وجل مثل هذه الأنماط في كتابه كصاحب الجنتين في سورة الكهف. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكان مغالطا وكذابا وكافرا. مغالط لأنه يعلم أن القرون التي قبله بادت، وأن الأرض التي كانت قبله بادت، فلما تدوم أرضه ولما تدوم نعمته دون غيره؟ مغالط. كيف يقول عاقل ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ حدثني بعض ثقات إخواني أن رجلا من أهل الشام مات في العام الماضي، والرجل ده كان من هذا الصنف الذي إذا من الله عليه بطر. وهذا المسكين كان كل رأس ماله 100 مليون دولار. 100 مليون دولار دول الفكة اللي كانت في جيب قارون، فكة قارون بشخص خداف جيبه، كانت 100 مليون دولار. فجرى حوار بين صاحبي هذا الذي يقص عليه الحكاية وبين هذا الرجل عن الإيمان بالله، وعن شكر النعم، وعن التعامل مع البنوك وإنه لا يجوز، وعن أداء الزكاة والكلام ده. المهم الحوار امتد بينهما حتى زلق لسان الرجل، فقال: أكثرتم علي من ذكر الله، أنا بتحدى ربنا يذكرني. قال: استغفر الله. قال: زي ما بقول لك كده. فأمهله الله 6 أشهر، وبعدين حصل له انسداد في مجرى البول. حار أطباء الدنيا عن سببه، لم يجدوا له سببا أصلا. ففتحوا له فتح، وبعدها انسد مجرى الغائط ففتحوا له فتح، حتى كره نفسه ودخل في عزلة. ثم بعدما رجع من بلاد الخارج قال صاحبي: فأردت أن أذهب إليه أذكره بالله غير شانس، إنما أدعوه ليخرج من هذه الكلمة التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها الرجل من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغ. قال: فلما دخلت عليه أردت أن أذكره فأشاح بوجهه عني ورفع يديه وقال لي: لا تتكلم، اقفل الموضوع، ثم ذهب غير مأسوف عليه، ثم رجع الى مولاه الذي تحداه. وهو لما خرج من بطن امه ما كان لها سن تقطع ولا يد تبطش، هذا يقول: وما اظن ان تبيد هذه ابدا. ليه؟ لماذا لا تبيد؟ ثم اردفها بكلمة هي اعظم منها، قال: وما اظن الساعة قائمة. ثم اردفها بما هو اعظم منها، قال: ولئن رجدت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. وده تألي على الله، تألي على الله. احبط الله عز وجل عمل رجل من اول ما عمل وكله الى ان قال كلمة كهذه، كما في حديث جندب ابن عبد الله البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. بكلم رجل يتجرع على خلق الله كفرت كل ذي الكفر، قد غفرت له وأحبطت عمله. فهذا يتألى على الله مثل اخيه الاخر الذي ذكر الله عز وجل نبأه ايضا. قال تعالى: لا يسأل الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعة قائمة. ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسن. قال الله عز وجل: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا فكفر ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فاسمع الناس ظنا بالله هذه الطبقه اذا انعم عليه بطر، واذا ابتلاه كفر، فهو يدور بين شرين احلاهما مر. تريد ان تعرف حسن ظنك بالله؟ انظر الى نفسك في وقت المصيبة. فان رضيت عن ربك واحسنت الظن به وقلت: انا عبده وهو ربي ولا يشقيني، فسيكون لك كما ظننت به اذا كنت على حسن العمل. انما تضجر وتأسف اذا ابتليت فقل: اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت. جبت معافى 40 سنة ثم مرضت، خذ قبلهم 40 سنة مرض في مقابل العافية، لكن البلاء قد لا يدوم. وانظر الى سير السالفين من الانبياء والرسل والصالحين والعلماء، فان هذا يعينك على حسن الظن بالله. وانظر الى بعض النماذج من انبياء الله، ونختار منهم 3. وهؤلاء 3: ابراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، ثم نبينا عليه الصلاة والسلام. واود ان الفت النظر الى ان الايمان بالقدر يلزمك ان تتأمل 3 صفات من صفات الله. اذا احسنت فهمها اعنت على البلاء. صفة العزيز، وصفة الحكيم، وصفة العليم. هؤلاء الصفات يدور حولها القضاء والقدر، ولذلك ذكرت ايضا في معرض الابتلاء واقامة الحج. أما إبراهيم عليه السلام فقال تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ولما رجع موسى عليه السلام من مدين وآنس من جانب الطور نارا وذهب إلى النار ليقبس منها قبسا، ناداه ربه: يا موسى إنني أنا الله العزيز الحكيم. فكانت أول صفتين يعلمهما الله عز وجل لموسى العزيز الحكيم. ولما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم ودخل الغار مع أبي بكر الصديق قال إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ولما ذكر الله عز وجل حد السرقة قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بل لما ذكر بعثة الرسل إلى الناس جملة قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيم. إذا هذه الصفات لها شأن عظيم. بعض المغفلين لم يفهم حد السرقة ولم يفهم النصاب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قطع يد السارق وضاق عقله فاعترض على الله فقال: يد بخمس مئين عسجد ودية ما بالها قطعت في ربع دينار، فما قدر ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. يشير إلى قضية الدية وقطع يد السارق. هذا الإصبع أو ذات إذا قطعه إنسان ففيه عشر من الإبل دية. الجمل بألفين جنيه أو بثلاثة يبقى ده عشر جمال، يبقى الإصبع الواحد من عشرين لثلاثين ألف دية. فإذا مد رجل يده على ربع درهم على ربع دينار ثلاث دراهم يعني وصرف هذا الربع دينار تقطع هذه الخمس كلها. الخمسة دول لو واحد اعتدى عليها بالقطع بمئة ألف أو بمئة وخمسين ألف الدية. فإذا مدت هذه الخمسة، إذا مد الرجل هذه الخمسة وأخذ ربع دينار ثلاث دراهم تقطع الخمسة. قال لك الحكاية دي احنا مش فاهمين. يد بخمس مئين عسجد ودية دفعنا فيها الدية بمئة ألف أو بمئة وخمسين ألف ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، لأن أنت إذا اعترضت خلاص هنسكت بقى مع ان تناقض وان نعوذ بمولانا من النار. فرد عليه العلماء وكان من اجمل الردود المختصرة على هذا المارق قول القاضي العالم الكبير المحرر عبد الوهاب المالكي. قال له: لما كانت امينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت،
نصف لكنه بين الحكمة. والله عزيز حكيم. إلا أغلب الابتلاءات تجل عنها أفهام العباد، لذلك يقعون في الاعتراض على أقدار الله. لماذا لا يمكن لنا؟ لماذا أعداؤنا يعربدون؟ ليه القوة مع الأعداء ونحن الموحدون السجد الذين نسجد ونركع غير ممكنين؟ فسر لي الحكاية دي. يوم عقل الإنسان يضيق ويضيق عقله. العالم الفجر والفسق مسكين رؤوس الأموال بيتفتحوا بها في كل مكان، وطالب العلم لا يجد الكتاب الضروري، طالب العلم قد لا يجد وسيلة أجر وسيلة المواصلات، ويبيت على الطلب. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحنف. فهذا مما تحار فيه العقول. لماذا قدر الله ذلك؟ ليس هناك جواب مقنع إلا أن تكون حكيم، وإلا أن تكون عليم، لأنه عالم بما تؤول إليه الأمور كذلك قضى. وأكثر الناس لا يعرف حقيقة المآل الذي تنتهي إليه الأمور. وأقول أكثر الناس استثناء للأنبياء، إلا من ارتضى من الرسول. فأكثر الناس لا يعرف الحقيقة، فإذا لم يكن عنده إيمان راسخ اعترض، وهذا إساءة ظن بالله تبارك وتعالى. فصفة العزيز لأجل أنه إذا قضى أمرا أنظار عز جاره، يجير ولا يجار عليه. إذا أراد شيئا أنظار، لأجل هذا كانت صفة العزيز. ثم إنه حكيم، لا يضع الشيء إلا في موضعه. ثم إنه عليم، ألا إلى الله تصير الأمور. فأنت إذا نظرت إلى حال إبراهيم عليه السلام، وكان رجلا أمة كما وصفه الله عز وجل، وكيف أنه وقف لهؤلاء جميعا، وكيف أنه وعظ أباه وتلطف معه، حتى أنه لما أراد أن يشنع على أبيه لم تشعر أنت بتشنيعه، كان رفيقا حتى في التشنيع على أبيه. أتعرف كيف شنع عليه بغاية الرقة؟ لما قال له: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. عذاب من الرحمن ازاي؟ طب عذاب من المنتقم، عذاب من العزيز، عذاب من الجبار، عذاب من القهار، لكن من الرحمن؟ عجيبة. الرحمن صفة عامة تشمل كل الخلق حتى الكفار. يبقى الرحمن يعذب؟ هذا يدلك على أن هذا الرجل وصل إلى سقف الجريمة. ولله المثل الأعلى، كما لو مثلا كان هناك رجل يضرب به المثل في الحلم زي الأحنف ابن قيس مثلا، وهذا الرجل لا يكاد يستثار على الإطلاق، فرأيت هذا الرجل يضرب رجل، ما الذي ينطبع عندك؟ أن هذا المضروب فعل فعلا لا يسكت عنه على الإطلاق، لذلك استفز هذا الحليف. يبقى هذا يدلك على عظم جرم المجرم. فلما يقول اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، تعرف الجرم بتاع والد ابراهيم. لما الرحمن هو اللي يعذب، يبقى هذا وصل الى سقف الجريمة. فاستوفى حقه حتى في التشنيع على ابيه بارق عبارة. فلما تمالأوا عليه وكان فردا، وهذا يعطي الامل للدعاة الى الله وان كانوا فرادا ان يعتصموا به، ولا يعتصموا بالافراد ولا يعتصموا بالعدد ولا بالكثرة، ان الكثرة تنفض، ينفضون وهم يمصمصون شفاههم حزنا وحسرة لكنهم لا يفعلون شيئا. الامام احمد بن حنبل الذي كان يحضر درسه 100,000 محضرة، لما ابتلي بمحنة خلق القرآن وجلد انفض عنه الكل، بل قال بينما انا في الحديد اذ شق رجل من افناء الناس لا اعرفه واتاني فقال لي يا احمد انا جلدت 30,000 صوفا في سبيل الشيطان. كلف وكان رجل مجرم تاخذ في الجريمة يجلد ويطلع. قال له انا جلدت 30,000 صوفا في سبيل الشيطان. فاصبر على الجلد في الله. قال احمد فقوى قلبي، مع ان ده احمد وهذا رجل من اثناء الناس لا يعرف، انفض عنه الكل. في حين انهم ذكروا في خلافة المأمون ان اهل بغداد قرموا اللحم ولم يجدوا لحما فعملوا جمهرة امام القصر، عدة الوف عايزين ياكلوا لحم، يعمل جمهرة عشان بصل. لذلك ما ينبغي لصاحب الحق لحامل الحق ان يعتصم الا بربه، ويغفل ايده تماما من الجماهير. ابراهيم عليه السلام فرد، وصفه الله عز وجل بألفاظ عدة منها وصف الأمة، فلما زكاه قال وإبراهيم الذي وفى، وفى العبودية حقها. لما وضع في النار جاءه جبريل فقال يا إبراهيم أإليك إلي حاجة؟ قال أما لك فلا، أما لك فلا. ولما توظف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الأحزاب له، قال الله عز وجل في ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما جمعوا له الأحزاب. الحسب أي الكافي، أي الكافي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فانظر إلى هذه الدقة. لما ذكر الإيتاء ذكر الله ورسوله، فلما ذكر الحسب ذكر الله وحده. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، لا، إن الحسب لا يكون إلا لله وحده، فهو الكافي
وكل عبد مفتقر إليه. فقالها إبراهيم عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار. في بعض الأخبار الإسرائيلية أن أهل الأرض لم ينتفعوا بالنار في ذلك اليوم، إذ ظنت كل نار في الأرض أن الخصاب موجه إليها، فلم ينتفع أحد من أهل الأرض إذ ذاك بنار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم نحن الأخسرين، لأنه عزيز يمضي قدره، يمضي قدره ويمضي إرادته، عزيز. والعزة صفة غلبة، العزة صفة غلبة، لذلك لا بد أن تقترن بالحكمة. وانظر إلى أهل العزة من البشر: عزيز غشوم تأخذه العزة بالإثم، إذا وعظته جار عليه، لأنه عزيز لكنه ليس حكيما، وعزيز لكنه ليس عليما، لأنه لا يعرف أقدار الناس. ممكن يعتدي على واحد من أهل العز وأهل الغلبة وهو لا يدري فيعاقب، فيقول: يعني أنا لو كنت أعرف أنه هو ابن فلان ما كنتش عملت كده، لأن ليس عنده علم. ولله الأسماء الحسنى والصفات العلى: عزيز حكيم عليم. وأكثر صفتين اقترنت بهما الحكمة: العزة والعلم. عزيز حكيم، عليم حكيم. موسى عليه السلام لو نظرت في قصته من أولها إلى آخرها لرأيت معنى العزيز الحكيم. أولا خرج هاربا مطرودا، وذهب تلقاء مدين، جائع وعار، وقد أبان عن حالته، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا فقير، عايز أي حاجة، أريد أي خير، أنا فقير. ولأنه عبد كلأه الله بعينه، فقال له: ولتصنع على عين. جاء الجواب بالفاء، أي بغاية السرعة: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهم تمشي على استحياء، فآواه الله وزوجه، وكان على الظن به أتم المدة التي أبرمها وزيادة. ثم أخذ أهله ورجع، فنبئ في هذه الرحلة، فذهب إلى أعتى إنسان على وجه الأرض وبدأ يدعوه، فاستطال عليه وامتن عليه ووصفه بالكفر والظلم والإجرام. بعدين بدأت تحصل بينهما ما تعلمونه جميعا من آيات القرآن، حتى أن موسى عليه السلام هو أكثر نبي ذكر الخوف على لسانه: إني أخاف أن يقتلون، إني أخاف أن يكذبون. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خايف ليه؟ لأنه مرسل إلى جبار عنيد. فيأتي السحرة ويكلمون فرعون على المنصب وعلى المال والحظوة والقرب، ووعدهم بذلك، فلما ألقوا حبالهم وعصيهم خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أوجس خيف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. كلام فصل واضح، كلام مؤكد، كما قال موسى عليه السلام بعدما ذكر خوف قال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. استفاد موسى من هذا التأكيد لما فر من فرعون، ونظر أصحاب موسى فإذا فرعون سيدك، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، لأنه لما قال ربي لما خاف قال الله عز وجل كلا أيضا، إنني معكما أسمع وأرى، هو كمان قال كلا، إن معي ربي سيهدين. أنت تلاحظ ملاحظة دقيقة هنا، قال الله عز وجل في الآية الأولى إنني معكم، خلاص، فقدم ذكره تبارك وتعالى، قدم ذكر نفسه على المعية، بخلاف موسى قدم المعية على اسم الرب، لم يقل كلا إن ربي معي، وكذلك في الهجرة لما قال أبو بكر الصديق لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فقدم لفظ الجلال وقال كما في الآية إن الله معنا، فقدم لفظ الجلالة على المعية. فإن تلاحظ إنني معكما مثل إن الله معنا، إن لفظ الجلالة مقدم على المعية. أما في كلام موسى عليه السلام مع قومه فقدم المعية، ليه؟ قال لك لأن هؤلاء ناس قتلهم الرعب وليس عندهم من اليقين ما عند موسى، فقدم المعية لطمأنة قلوبهم أن قوم فرعون لن يدركوه، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وبخلاف أبي بكر الصديق قدم لفظ الجلالة على المعية، وهذا أقوى في اليقين، إنني معكما أسمع وأرى. فلما جاء موسى عليه السلام وحصل بقى البراز بينه وبين السحرة، ألقي السحرة ساجدين بعدما ألقى موسى عصاه، هو ده العز كله، العز أن تمتلك قلب عدوك، هو ده تتمة العز. فهؤلاء السحرة الذين كانوا يتبجحون منذ قليل حول الله عز وجل قلوبهم. أنا عايز أي إنسان في الدنيا مهما بلغ خياله أريد أن يصف لي وجه فرعون في هذه اللحظة لما تحول أنصاره الذين كان يتكئ عليهم، تحولوا عنه وقالوا آمنا برب هارون وموسى. صف القطرة التي كانت على وجهه والذل الذي شعر به إذ خذلوه، هو ده بقى العزيز. الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأنت إذا تأملت قصة موسى عليه السلام كلها تجد هذه هاتين الصفتين في غاية الجلاء وغاية الوضوح، عزيز أمضى الله عز وجل قدره ومكن لبني إسرائيل في الأرض وأهلك فرعون والنعم. هي دي العز. وحكيم لأنه بوأ الطائفة المؤمنة الأرض. فصفة العزيز الحكيم التي تلقاها موسى أول ما تلقى من كلام الله بانت وظهرت في كل قصة موسى حتى انتهت هذه الفترة من بني إسرائيل. بقي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو سيدهم لأنه جمع كل الفضائل المتناثرة فيهم. قال الله عز وجل له: أولئك الذين هدى الله. وقد ذكر قبله 18 نبيا في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فجمع له ما هو منثور في الأنبياء جميعا فكان أكملهم وكان سيدهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذا الكلام الذي سأقوله نحن في أمس الحاجة إليه في هذا الوقت. أنا أرجو وأنت تسمع هذا الكلام كله أن تستحضر صفة العزيز الحكيم ليستريح قلبك، لا سيما في زمان الغربة الثانية التي لا يتجمل فيها فاجر بل يظهر فجوره بحرية ويقول هذا إبداع. في هذا الزمان الذي حق لمثلي ومثلك أن يقول فيه ما قال الأول، هذا أوان الشد فاشتدي زيا، قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر الوضم، باتوا نياما وابن هند لم ينم. هذا أوان الشد فاشتدي زيا. أي فاجر يعلن هذا الفجور بحرية، لكنها صرخة لم توافق نخوة المعتصم. وهذا هو الفرق بين هذه الغربة وبين الغربة الأولى. في الغربة الأولى كانوا رجالا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفتح الدنيا 100 رجل. ثم توالت السنون وتداعت الأكلة على قصعة إلى قصعتها، وبلغ السيل الزبا، وصرنا عددا مليار إنسان، ولكن الرجال فينا قليل. الذكران بالألوف المؤلفة، أما الرجال فقليل. المسألة تحتاج إلى صبر، والصبر مأخوذ من اسمه مر، فكلما تعجل المرء عوقب بنقيض قصده وعوقب بالحرمان. لأجل هذا أمر الله عز وجل الصحابة أن يكفوا أيديهم في بداية الأمر، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لماذا لم ينصرهم في مبدأ الأمر؟ ليمحصهم وليكونوا رجالا. أنا أقول لك إن الذي يجري مع مرارته الشديدة هو من آيات النصر. تعرف المسلمين في مكة كانوا رجالا وكانوا أقوياء لأن الصفوف كانت متمايزة، كان مؤمن وكافر. فلما دخلوا المدينة صار صنف ثالث وهو النفاق، جمع المنافقين، وهؤلاء يغررون بحسن النية من المؤمنين. أكيد ممكن يخطر على بال حد إن كان ممكن حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجب عنه، وكان كلام حسان بن ثابت أمر من النصال والسيوف على قريش، لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أكثر من شاعر عبد الله بن رواح والكعب بن مالك، قال أهجوا الكافرين. جاء عبد الله بن رواح هجاهم لم يشفي، وجاء كعب هجاهم لم يشفي، فأرسل إلى حسان. فلما أرسل إلى حسان أدلع لسانه خارج فمه، طلع لسان، وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأخلصن نسبك منهم. زي الشعر من العجيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له حسان لأفرينهم فري الأدير، هأقطعهم زي الجلد كده بكلامي، قال له تمهل واذهب إلى أبي بكر ليخلص نسبي، أو ليلخص نسب، رواية يلخص نسب صلى الله عليه وسلم. فهو ده المفروض إن هو لما يجي بقى يكلم واحد من دول يخلص نسب النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تلحق النبي معرة. وقال حسان بن ثابت الأبيات الرائعة الرائقة: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا كريما رسول الله سيمته الوفاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقار، إلى آخر الأبيات التي قالها حسان بن ثابت. هذا الذي ذكرت نبذة عنه يتورط في حديث الإفك وينقل قول المنافقين في عائشة. تصدق المسألة دي؟ أهل النفاق ممكن يضل المؤمنين، يندس في وسطهم ولا تعلم أنه منافق. إحنا في أمس الحاجة في هذه الغربة أن تتمايز الصفوف، إحنا سعداء بهذا التمايز، أن يظهر الفاجر فجرة حتى نعلمه، ولا تختلط المسائل ببشرى مع مرارة الحادثة. فالمسألة يا جماعة تحتاج إلى صبر، لا تكن خفيفا، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يستخفنك أي لا تكن خفيفا، كلما حركوك ذهب اليقين منك. واعلم أنك إذا حققت العبودية بشرطها مكن الله لك، وهذا وعد الله، هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. فهذا الذي سنذكره من حادثة صلح الحديبية ونقف على جملة من الفوائد التي تناسب الحادثة، نحن في أمس الحاجة أن نعيد النظر فيها مرة أخرى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. روى البخاري وأحمد وغيرهما من حديث الزهري قال: أخبرني عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم يصدق بعضهما بعضا، يعني المسور حكى الحكاية ومروان ابن الحكم حكى نفس الحكاية، وكان الكلام يصدق بعضه بعضا حتى لو اختلفت لفظة أو لفظتين عن سياق كل واحد منهما. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم، فانحرفوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد، ولكنه رأى قسرة الجيش، القسرة اللي هو الغبار الأسود الخارج من حوافر الخيل والإبل، فلما رأى قسرة الجيش فزع إلى قريش لينذرهم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنزل عليهم من الثنية أو اطلع عليهم من الثنية أو دخل عليهم من الثنية التي ينزل عليهم منها، فحين ذاك بركت راحلته، فقال الصحابة: خلأت القصواء، قصواء اسم الناقة، خلأت القصواء. قال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، فجعلوا يقولون لها: حل 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 حل، داء ايه زي ما انت بتقول للحصان فيه بتستنفره عشان ايه يقوم، كذلك الناقة لما تحب تقومها من على الارض تقول لها حل حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك: والله والذي نفسي بيده لا يعرضون علي خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. أي خطة؟ بشرط إيه؟ أن يعظموا حرمات الله وما يحصلش قتال في البيت. وهذا هو السائد في كل أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى مثلا كما تقول عائشة: ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن تنتهك محارم الله، فكان كله لله تبارك وتعالى. لا يعرضون علي خطة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجتهم إليه. وانت تشوف نفس المعنى ذكره الله عز وجل في معرض الطلاق، قال عز وجل: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. خلاص كده كان ممكن السياق إيه؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لكنه أعاد هذه الكلمة مرة أخرى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. التأكيد على هذا القيد لأن هو الأصل تزوجها ليقيم حدود الله. فإذا خاف ألا يقيم حدود الله يبقى كل واحد يروح لحال، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لأن المرأة إذا لم تحسن التبعل لزوجها فطلاقها خير لها من النار، طلاقها خير لها من النار. ليه؟ لأنها لما بتعق زوجها لم تقم حدود الله مع زوجها. وكذلك الزوج إذا لم يتق الله في المرأة فقد تعدى حدود الله. وربنا سبحانه وتعالى وصف الذي يتعدى حدوده بأنه ظالم، فقال: وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. خلاص كده المرأة طلقت وراحت لحالها. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاص استنفذوا مرات الطلاق وانتهت الحياة الزوجية وراحت لرجل تاني. اخوانا يا شيخ عبد الخالق يا اخوانا اجلسوا وبعدين افتحوا لاخوانكم حتى يعني لا يعني تعطلوا مسيرة الخالدين. يعني حياكم الله. اجلسوا يا اخوانا او وسع بس الاخوان الخارجين. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. خلاص الرجل الأولاني طلقت منه خلاص، ثم تزوجت رجلا آخر، اتجوزت الرجل الآخر وما نفعتش معاه برضه، أم طلقها. فإن طلقها الثاني بقى واخد بالك ازاي وحبت ترجع للأولاني، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. مش ترجع عشان تنفه، لا. يبقى إذن هو لما تزوجها أول مرة إنما تزوجها لأجل أن يقيم حدود الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته الأخيرة في حجة الوداع وبيذكر النساء، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكن أخذتهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى إذن المسألة كلها في الحياة الزوجية إنما هي خاضعة لإقامة حدود الله، والرجل مسؤول أن يقيم حدود الله والمرأة مسؤولة أن تقيم حدود الله. وهكذا في كل أمر ينبغي عليك أن تنظر إلى تعظيم حرمات الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدري ما الذي سيأتي به القرشيون، لكنه اشترط قال إن أتوني بخطة يعظمون فيها حرمات الله أنا سأوافقهم عليه أيا كان. فثم بعث الراحلة قامت ووصل لأقصى الحديبية فوجد هناك بئر ماء وكان البئر فيه قليل من الماء الناس نزلوا عليه شربوه ليس هناك في البئر ماء المسلمين عطاشا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الماء فأم رام السهم بتاعه إيه؟ سهما من كناناته في هذا البئر فجاشت ماء حتى شربوا جميعا. هو ذلك مع أصحابه جاء أبو ذئل بن ورقاء الخزاعي وأم خزاعة وهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العيبة الخرج أو الكيس اللي أنت بتلم فيه هدومك تلم فيه متاعك اسمه عيبة. وحضرك عيبة نصح يعني محل لنصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو ذئل بن ورقاء جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عامر بن لؤي وكعب بن لؤي جاءوا بالإبل وأولادها كما جاءوا بالعوز المصافيل. العوز جمع عائز وهي الناقة الحلوب. المصافيل اللي لها أولاد أطفال يعني واخدلك مطافيل يعني لها اولاد. فجابوا بقى النوق اللي بتحلب وجابوا ولادها كمان يبقى دول ناويين يقعدوا بقى هيشربوا لبن ويذبحوا عيال الايه وناويين يقعدوا بقى. وانهم صادوك عن البيت. وقيل العود المطافيل اللي هم النساء والاطفال جابوا عيالهم ونساءهم وناويين يقعدوا. المسألة مش بس هيصدوك كده والمسألة مناورات لا ده العملية جد. فقال صلى الله عليه وسلم لبو ذئل بن ورقاء إنا لم نجئ لقتال بل جئنا قاصدين البيت معتمرين. قال فإن شاءوا أي قريش مادتهم مدة ممكن نمد الهدنة مرة ثانية وإلا فقد جموا فإن قريشا قد نهكتهم الحرب. فإن أظهر دخلوا كما يدخل الناس وإلا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري حتى تنفرد سالفة ولينفذن الله أمره. تنفرد سالفة السالفة هي صفحة العنق اسمها سالفة. تنفرد سالفتي يعني هبقى الواحد انا سأقاتلهم حتى لو بقيت امامهم واحد ولينفذن الله امره. ليه؟ لانه عزيز. ينفذن امره لانه عزيز. خلاص. قال ابو ذئل بن ورقاء سأقول لهم ذلك. اول ما ابو ذئل بن ورقاء راح لقريش ها ايه الحكاية قال لقد عرض عليكم خطة. أما السفهاء فقالوا لا حاجة لنا مش عاجل نسل. وأما العقلاء قالوا ماذا عرض عليك؟ فقال لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ قام عروة بن مسعود الثقفي وقال ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألست بالولد منكم يعني؟ قالوا بلى. قال ألا تعلموا أنني استنفرت عكاظ فلما بلحوا يعني امتنعوا من الإجابة جئتكم بأهلي ومالي. يعني بيدي دليل أنه مخلص يعني أن الناس امتنعوا من الإجابة أنا جئت لأ عيالي ومالي وجئت لكم يبقى أنا رجل كويس. قالوا بلى. قال فدعوني آته وقد عرض عليكم خطة رشد. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنها واحدة من سنتين إن تظهر فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فوالله ما أرى حولك إلا أوشابا. وفي رواية الكشمهني وهي أحد رواية صحيح البخاري ما أرى حولك إلا أوباشا، والأوباش أو الأوشاب اللي رعاع الناس وتفلة الخلق. ما أرى حولك أوشابا خليقا أن يفر ويدعوك. فقال أبو بكر الصديق أنحن نفر وندعه؟ أنصف بظر الله. فحينئذ قال عروة بن مسعود من هذا يعني الذي قال هذه الكلمة العظيمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ابن أبي قحافة. فقال عروة أما والله لولا أن لك علي يدا لم أجزك بها لأجبتك. في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري خارج البخاري قال ولكن هذه بتلك. انت الشتيمة بتاعتك لآلهتنا دي استوفيت جميلك السابق عندي، اي كلمة بعد كده هرد عليك، لان حفاظ العهد من مكارم الاخلاق، مكارم الاخلاق مكارم الشير، فيأتي الاسلام فيزيده حسن. يعني الانسان النزل بيفضل نزل في الاول وفي الاخر، الانسان النبيل بيفضل نبيل في الاول وفي الاخر. يعني سأل يتعجب مثلا ان تجلس مع بعض اخوانك وتفضي اليه بسر، تروح تلاقي السي ان ان بتتكلم على السر ده ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال المجالس بالامانة. بالامانة اي مجلس استودعت فيه كلاما فلا تنقله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمان. المرأة تختصم مع زوجها، يجيبوا مثلا أي حاكم واحد زي حالتك كده احكم بينه، يرضيه إنه بيتفرج على أفلام في غرفة النوم، ويرضيه إنه هو بيعمل كذا وكذا، وتكشف سر. هو أنت يا امرأة عايزة ترجعي ولا يا رايح كثر من فضايح؟ يعني انت لو عايزه ترجعي له تغير صدره ليه؟ ليه ما تصبريش عليه؟ هو الرجل ده عامل معصيه وانت عارفه انه عامل معاصي، ليه مع اول مطب بقى قدام الحكم تكشفي سره كله؟ ما تتعففي وتستريه، حتى لو هتطلقي وتمشي وتروحي لحالك برضه تتعففي وتستريه عشان ربنا يسترك. فدي الحقيقه من الاخلاق المذمومه التي ينبغي ان نرجع مره اخرى لنقيمها. دي مسألة بتتعلق بالنبل والأصالة، والإسلام يزيدها بهاء وحسنا، كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. يوم إيه يزيد الإسلام يزود حسن، تأخذ لك. فهو بيقول لولا أن لك علي يدا ما جزيتك بها لأجبتك. فصده الإحسان المتقدم من أبي بكر الصديق عن أن إيش؟ عن أن يسيء إليه، لكن قال هذه بتلك، يبقى خلاص ما ليش عندي حاجة وحرد عليك لو قلت كلمة فيها تجاوز. ثم جرت العادة بين الأقران عند العرب إن كل ما يكلمه يمسك لحيط. أي اثنين أصحاب مع بعض كده لما يكلم الثاني إيه؟ يوم يمسك له دقنه كده يقول له إيه رأيك بقى في الموضوع؟ ومسك له دقنه كده. ولم يكن عيبة، لكن هذه العادة وإن كانت بين الأقران لكنها قبيحة إذا فعلت مع أهل الفضل. ما جيش أنا على رجل كبارة بقى وامسك له إيه دقن وأقول له إيه رأيك في الموضوع ها؟ ولا زي مثلا أحد الشيوخ بيحكي لي بقول لي دخلت محل بقالة وكان معاه شبل صغير كده بتاع 16 سنة. فالمهم لقوا واحد سن 60 سنة أو أزيد بيدخن سيجار. أما الولد أبو 16 سنة ده أم رايح واخد الرجل أبو 60 سنة تحت باطه. قال له إيه اللي في بقك ده هوت؟ حذر فذر كده زي ما يكون عيل صغير. وهذا إيه بقى اللي في بقك ده وتدخنه؟ أنت اسمك إيه؟ اسم مثلا عويس، إيه يا عويس بقى اللي في بقك ده يا عويس؟ مش عيب يا عويس؟ تاخد بالك؟ فالشيخ بيقول استحيي استحيي. واخد بالك؟ ده رجل عاصي وبينك وبينه فرق. فانت لما كده تتكلمه بلطف وتتكلمه باحترام واخلاق يسمع كلام قامنا ان يستجيب لك. لكن لما تهدر المسافات اللي بينك وبين الناس ويقاش في مسافات تبقى مشكلة كبيرة. انت تمسك دقن صاحبك صحيح انت بتتكلم، لكن مع اهل الفضل ما ينفعش الكلام. فعروه المسافة تقف في باب يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام كل جاي يمسك له دقنه. ففي واحد واقف حرس على النبي عليه الصلاة والسلام ولابس المغفر، وفي الرواية الثانية خارج البخاري قال وتلثم به. تلثم به يعني ايه؟ غطى وشه يعني، ومعه السيف واقف كده. فكل ما عروة بن سعود يمد ايده كي يمسك دقن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الايه اللي واقف ده يخبطه بذباب السيف، يقول له اخفض يدك، يبص له كده مش عارف ده يطلع مين، يتكلم كلمتين كده ومد ايده ويمسك دقنه برضه ومد له على ايه؟ على ايده، نزل ايدك. فلما اكثر من ان يفعل ذلك وضربوا اكثر من مره، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ازعجني؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن اخيك ابن اخوك نازل ابن اخوك شيئت على طول وخبرت المغيرة ابن شعبة. فقال له اي غبر يا غادر، ما زلت واسع في غبرتك، هو انت مكنس تضربني على ايدي؟ المغيرة ده عمل ايه؟ صاحب قوما في الجاهلية وبعدين شربوا الخمر فسكروا، ام اين ذبحتم كلهم واغتلوا، وبعدين هرب بقى للنبي عليه الصلاة والسلام واسلم. فوضع الايه الاموال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له الحكاية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فاقبله منك، واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا. يا سلام على سيدك وسيدي عليه الصلاة والسلام، انه اخذ غدرا. تعرف حذافة بن اليمان ما حضرش لا هو ولا ابوه موقع بدر، وكانوا موجودين في الموقع ما لم يقاتلوا يعني، وكانوا موجودين في الموقع. طب مين حربوش؟ كان الصح مسلم انه هو وابوه خارجين على المدينة المشركين قبلوه، رايحين فين؟ رايحين المدينة. قالوا ايوه انتوا هتقاتلوا. قالوا لا لن نقاتل. قالوا طيب اعطونا العهد الا تقاتلوا. قالوا خلاص لكم العهد. ولما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وحكوا له المسألة قال لهم ايه؟ سيد السياسة، عشان يعلموا بقى يتعلم بقى السياسيون اللي ما عندهمش ريحة الصدق، يقول لك كل حالة لها البثة وكل ما يبقى كذاب قوي بتاع يبقى ايه محمد. قال صلى الله عليه وسلم نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وانتصر الذين كانوا يقتسمون الثمرات على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. وانتصر الذين خرجوا لا لقتال ولم يتأهبوا لقتال على الذين خرجوا لقتال وقد تأهبوا له. ولينصرن الله من ينصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان ايه المال اخذ غدرا لست منه في شيء. فلما انه عمل القصة دي وقاتل بقى الجماعة دول القبائل هتقوم على بعضها، ازاي بقى انا فلان يتقاتل من قبيلة وما كنتش بتعرف؟ فعرض مفروض يا راجل عائل وخبرك، وبان من التقرير اللي رفع لقريش ان راجل عائل قالوا يا جماعة طب خلاص بدل ما نقتل بعض انا حتى اديه، انا حتى عليه اديه انتوا 13 واحد في كام الف خلاص بس قصتوها عليا ليه ما بقدرش ادفع المبلغ ده كله. قالوا خلاص واصطلحوا على ذلك. فلما المغيرة بن شعبة ضرب ضربتين على ايده بقول له عايز غدر يعني يا غادر تنسى اللي انت عملته؟ ها؟ وهل غسلت ثوأتك الا بالامس؟ استوى بقى الحركة اللي عملها وخجلت. المهم ان حانب بقى ايه صلاة الظهر، الرسول عليه الصلاة والسلام جابوا ماء بقى عشان يتوضا. قال عروة بن مسعود فما سقطت قطرة ماء على الأرض. كانوا يقتسمون على وضوء، أي نقطة تنزل على طول يجري ياخدها ايه على ايده. وما تنخم نخامة، البلغم ده اللي يفرضه بقى بره، فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجنه. وخبرك ازاي؟ ويتقتلوا عليه وامه بعيانه بقى اللي النخامه تقع فيه. واخبرك
ولا يحبون النظر اليه تعظيما له، ما يبصروش لما يحط وشه في الارض، ولا يرفعون اصواتهم عنده ويبتدرون امره. واقفين كلهم عشان نسمع، هات الحاجه دي كله يجري عشان يقول خلاص. الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كان من عكسه، انه بيكره ان حد يعظمه، وكان بينهى اصحابه ان يقومون له، ان يقوموا له، بقى يقول لهم لا تقوموش وسيبهم يعملوا كده، ياخدوا النخامه ويتصل على الوضوء والكلام ده، هي دي السياسه. علشان عروه بن مسعود هينقل الصوره دي لقريش، نربيهم بقى، واخبارك ازاي؟ زي الان في دنيا الناس، النهارده ناس يقول لك الطياره الشبح، ايه الشبح دي؟ يقول لك دي الطياره ما فيهاش شبح بالظبط، تبقى ماشيه جنبك وانت مش واخد بالك. وان الراجل بلغ من دقه بقى الرؤيه والمناظير والمش عارف ايه والكلام ده، انه ممكن يشوف ماركه الفانيلا بتاعته، ولو انت مش لابس فانيلا يبقى مشكله، واخد بالك؟ ها؟ وعادي جدا ممكن يروح يوصل هناك يضرب القذيفه ويشرب شاي والصوت يجي بعد كده، واخد بالك؟ وطلع بقى العربيه الشبح والسلاموت الشبح والقماش الشبح، كل حاجه بقى شبح بقى، واخد بالك؟ ويبين لك اللي بيسمع دبة النمل وانت قاعد في مكانك الاقمار الصناعية كشف كل حاجة عندك، ما تحومش، واخد بالك ازاي؟ نوع من الارهاب. يقول بقى انت لو خايف تقوم داخل جوه نفسك كده وتبقى قزم وما تعرفش تتكلم ولا تعرف تحارب ولا تعرف تاخد قرار، مع انه في الواقع عايش بسمعته بس، لو نعى رجالة يسقط، واخد بالك؟ زي امريكا، امريكا عايشة بسمعتها، امريكا ما انتصرتش في بلد دخلت، سموني بلد امريكا دخلت وانتصرت فيها في العهد الحديث، اسألوا فيتنام، اسألوا الصومال اللي هم جلد على عظم، وكيف ان القبائل حاربتهم، هذا جيش كله مخانيق، كل شذوذ جنسي، واخد بالك؟ مفيش رجاله، الرجاله هم المسلمين، اقوى الناس قلوبا واشجع الناس لو اخذوا فرصه، واخد بالك؟ فدي بلد عايشه بسمعتها بس، زي الفتوى القديم اللي عايش بسمعتها. فالنبي عليه الصلاه والسلام ترك الصحابه يعملوا كده على خلاف العاده، علشان عروه ينقل الكلام ده لمين؟ لقريش. قام عمرو بن مسعود شاف المنظر ده وراح لقريش، قال لهم يا قوم لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رايت اصحاب ملك يعظمون ملوكهم كتعظيم اصحاب محمد محمدا، فوالله ما تنخم نخامه فسقطت في يد رجل الا دلك بها وجهه وجلده، وما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، ولا يحبون النظر إليه ويبتدرون أمره ولا يرفعون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوا. شوف لك تدخل بيقول ما أرى حولك إلا أوباشا، شوف التقرير اللي رفعوا بيقولوه، بيقول انتوا مش قد الناس دول، خطة رشد ده انتوا يعني كرم من الله انه قال انا هصطلح معاك لانكم ما تسلكوش مع الناس دول، واخد بالك؟ قام واحد من بني كنانة قال لقريش طيب انا اتيه، فلما النبي عليه الصلاه والسلام شافه من بعيد قال ان هؤلاء اقوام يعظمون البدن، فارسلوا البدن عليه، واخد بالك؟ الذبايح والهدي والكلام ده، فارسلوا الهدي على الرجل واستقبلوه لبيك اللهم لبيك، الرجل جسمك شعر كله، وقال والله ما ينبغي ان يصد هؤلاء عن البيت، وام راجع قال لا ينبغي ان تصدوا هؤلاء عن البيت، واخد بالك؟ فقام واحد رابع اسمه مكرز ابن حرب قال دعوني اسف، اول ما النبي شافه قال هذا مكرز رجل فاجر، فجاء مكرز قاعد يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام جاء سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو قال له ان احنا ممكن نعمل هدنة ونعمل خطة بناء على ايه؟ بناء على تقرير الذي رفعه الرسل بنيل بن ورقاء وعرنزعيل ثقفي وهذا الرجل بني كنان. قال له طيب نكتب بقى بسم الله الرحمن الرحيم. قال والله ما ندري من الرحمن، لكن اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز بقى تاخد بالك من اول المقطع ده، تصرف المسلمين وتصرف النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ممكن يصد القصه وينفض السمر ده كله عشان الكلمه دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. خلاص من في الاخر رجع لربنا، خلاص اسم محمد رسول الله. قال والله لو علمنا انك رسول الله ما انك رسول الله ما قتلنا، ولكن انسب نفسك الى ابيك. فقال عليه الصلاة والسلام والله انني لرسول الله وان كذبتموني. خلاص اكتب. في بعض روايات خارج البخاري كان الكاتب علي بن ابي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن ابي طالب يا علي امح رسول الله. قال والله لا امحوك ابدا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب، فحكى كلمة رسول الله وكتب ابن عبد الله. وبدأوا بقى ايه لسه هيكتبوا الايه. سهيل بن عمرو قال الشرط الاولاني قبل ما يكتبه لسه بيتحايدوا يعني. قال سهيل على انه لا يأتيك رجل منا وان كان على دينك الا رددته اليه، ولا يأتينا رجل منك اي رجع الى ديننا فنرده اليه. فقال المسلمون سبحان الله هم لسه بيتفاوضوا في البتاع ده. اذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو جاء من اسفل مكة يرصف في قيوده واغلاله. انا عايزك المنظر ده تتخيله. رجل مؤمن عذب في الله عذابا شديدا، وعلشان ما يهربش قاموا حاطين له في كل رجل 10 كيلو حديد 20 كيلو حديد. وهذلك تعرف اللي بياخدوا اشغال فئه مؤبده بيطلعوا يكسروا ايه الصخر في الجبل. طب ما بيهربوش ليه؟ قال لك بيحط في كل رجل صخر قد كده ويقول له اهرب يا شنشور. وهذلك هيضر الصخر ازاي؟ بيبدا بقى واقف مكانه يكسر واقف مكانه. هم بقى الجماعه الخرافيه اللي سهيل بن عمرو عمل في ابنه كده، كل رجل حط فيها حديد قد كده وهذلك وصابه. تخيل انه يأتي من اسفل مكة الى الحديبية يجر قلوبه ويرصف في اغلاله. شوف المجهود اللي بذله عشان يوصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. فطبعا اول ما وصل ما كانش فيه جهد لا، فطرح نفسه بين يدي المسلمين. ابوه سهيل بن عمرو قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك به. احنا لسه بنتكلم يجي واحد من عندنا على دينك ترجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما قضينا الكتاب ده ليس بالفور. قال لا. قال له طب اجزه لي. خلاص بقى يعني عشان خاطر انا يعني اكتبه نطلعه بره ليه؟ قال له لا. قال بل افعل. قال له لن افعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. يا سلام على ارجع لي. المسلمين كان هو ولعه. والرجل سوي ابو جندل قال يا معشر المسلمين الا ترون ما انا فيه وقد جئتكم مسلما تسلمونني الى الكفار؟ مين يا اخوانا يتحمل المكانه دي؟ المسلمين ما تحملوش القصه دي. وفعلا لا تطاق. اخ ليك جاء مسلما كفار وبتاعين سيبنا عليهم، ده احنا ناكلهم جند وعظم. والصحابة كانوا قادرين على ان يفعلوا ذلك. لو الرسول عليه الصلاة والسلام صلت الصحابة على قريش ما ابقوا فيهم جلدا ولا عظما. واخبرك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع. عمر الخطاب ما استحملش فقال له ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أهدد العدة التي ينبغي أن نتسلح بها في زمان الغربة الثانية. يقول أنا رسول الله يعني لا أتصرف عن أمري ولست أعصيه وهو ناصري. قال ألم تخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أفأخبرتك أنك تطوف به هذا العام يعني؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. الكلام ده كان كفاية ما استحملش برضه. انطلق عمر الخطاب على مين؟ أبو بكر الصديق. يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال أليس عدونا على غارسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نوصي الدنيا في ديننا؟ قال أيها الرجل استمسك بغرزه امسك فيه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الكلام. شوف هو بقى يعني زي ما احنا مثل نتجاوز كده ونقول ايه على موجة واحد. ها على موجة واحد. انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. قال الم يخبرنا ان ناتي البيت العام؟ قال افأخبرك انك تطوف به هذا العام؟ قال لا. قال فانك آتيه ومطوف به. ونحن بقى نعرف ان كل الصحابة كانوا حيموتوا من غزة عدا مين؟ أبو بكر الصديق. خلاص كده. المهم الزهري بيقول قال عمر فعملت لذلك أعمالا استغفر الفطور وتصدق الكلام. وهذا المقطع مرسل لأن الزهري لم يرويه بسنده الأول الذي روى به هذا الحديث. ولذلك فصل معمر بن راشد الحداني أبو عروة البصري اللي روى الحديث عن الزهري أن فصل كلام الزهري رواية الزهري عن عمر عن رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان ابن الحكم. يبقى المقطع ده ايه؟ المقطع ده مرسل. ليه؟ لأن الزهري لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، بينهما واحد واخد بالك؟ وممكن يكون اثنين. المهم يا اخوانا بعد ما قضوا الكتاب النبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه قوموا احلقوا وانحروا فوالله ما قام واحد منها. ألا يعني نجي معتمرين ونتحلل بدون ما ناخذ امرك؟ ما فيش ولا واحد سمع الكلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة وهو غاضب قال ارايت الناس ما يسمعش الكلام؟ قالت يا رسول الله او تحب ذلك؟ قال نعم. قالت طيب اخرج انت فانحر باذنك واحلق وادع الحلاق يحلق لك. هو النبي صلى الله عليه وسلم خد الايه النصيحه من ام سلمه وطلع نحر البدن وجاب الحلاق احلال. فقام الصحابه ينحرون البدن ويحلق بعضهم لبعض حتى كاد ان يقتل بعضهم بعضا من الغم. اخبرك المهم انهم ايه تحللوا. بعد كده حدثت واقعة مثيرة. ام واحد اسمه ابو بصير كان من الساكن يعني ناحية هؤلاء المشركين. وبعدين جاء مسلما. المهم قريش بعت اثنين وراه واخبرك عشان يجيبوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ارجع. المهم رجع معاه. لما بلغوا ذي الحليفة قعدوا يأكلوا كان معاهم تمر قعدوا يأكلوا كده. فيبدو ان الاثنين اللي كانوا رايحين يجيبوا ابو بصير نفس الحكاية اللي هم رايحين عشان بعد ما قعدوا يأكلوا ويتسهروا مع بعض ودردشوا كده قام واحد قال ايه؟ قال اما السيف بتاعي ده حس السيف ده انا عملت بيه وعملت وجربت 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 واخد بالك؟ وأما طلعوا كده يبرق كده في الشمس ويلمع فأبو بكر قال له هذا سيف جيد ورينا كده. قال له السر ده وقام واخده ضرب العيال طويل. تاخد بالك ازاي؟ حتى ضرب ضرب. يعني انت عارف الميت لما بيموت بيضرب مش كده؟ الروح بتطلع منه بيضرب. حتى ضرب يعني روحه طلع. الرجل الثاني فتع الرابع ها ورجع على المدينة يجري وابو بكر وراه. طبعا معرفش يحصله. انت عارف المرعوب بيبقى عنده قوة عجيبة يبقى زي المشروع كده. بخبرك المهم الرابع دخل على المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام اول ما شافه قال لقد رأى هذا زهرا. بخبرك فقال الرجل قتل والله صاحبي وانا مقتول. أخبرت أبو بكر دخل وراه قال يا رسول الله وفى الله ذمتك. قلت له ارجع رجعك وقد نجاني الله منه. قال ويل أمه نسعر حرب أنت لو تعلمت. أخبرت قام واخد بعض أبو بكر لما عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حيرجع له مش كده. قام واخد بعض وراه على سيف الإيه؟ سيف البحر. سيف البحر وصلت الإيه؟ البحر. أبو جندل ده قدر يفلت ينخلق السجن بتاعه ولحق بأبي بكر. وصار كل واحد من المسلمين يضرب منهم يروح عند ايه؟ عند الاثنين دول على سيف البحر حتى كونوا عصابة. فلا يسمعون بعير من عير قريش الا خرجوا عليه فقتلوا الناس واخذوا العير. فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم ان اللي يجيله مسلم ما يرجعوش مش عايزينها. أخبرت فأنزل الله عز وجل في ذلك وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. الآية دي أولها إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح كان هو صلح الحديبية. مين بقى يتوقع إن ممكن الفتح يأتي من وراء الصلح اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله؟ ومين اللي كان ممكن يمشي مع عواطف الصحابة؟ ها ويغفر القضية كلها. علشان كده المثل عايزة عقلاء وعايزة حكماء. ولا ينبغي للعقلاء والحكماء ان يخضعوا لضغط العوام ولا حماسة العوام. كل ما يسمعوا الهتافات يقول لك يلا نسعى عليها. لا العاقل قصة الهتافات والكلام ده ما ينبغي ان تحركه. انما ينبغي ان تحركه المصالح المفاسد. ينبغي ان يحركه دراسة الجدوى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك.